الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه آية عظيمة دلت على أحكام كثيرة من أحكام الصيام والاعتكاف، وأولها نسخ لما كان معلوما عند المسلمين كما في حديث البراء رضي الله عنه أن قيس بن صرمة رجع إلى أهله فقال: هل عندكم من طعام؟ قالوا: ليس عندنا شيء ولكن نلتمس لك. فذهبوا ورجعوا وقد نام، وكان من نام قبل أن يفطر لا يحل له الفطر إلى اليوم الثاني، وهكذا كان من المحرم عليهم إتيان نسائهم في الليل حتى وهم مفطرون. فأتى أحدهم أهله فتحرج، فأنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي أن هذا الأمر صار حلالا بعد أن كان حراما. وهذا من نسخ السنة بالقرآن، فإننا لم نعلم حرمة إتيان النساء بالليل إلا بالسنة، ولكن نسخه القرآن. والرفث يطلق على الجماع وكل ما هو من الألفاظ المستقبحة في هذا الشأن. إلى نسائكم مفهومه أنه لا يجوز ذلك في غير النساء وما ملكت الأيمان كما هو معلوم ضرورة. وبهذا تعلم أن المحرم على الإنسان تناول المفطرات بالنهار دون الليل، وسيأتي بيان مبدأ النهار من انتهائه: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذه آية عظيمة فيها معاني جزيلة، من أن الرجل يعتبر للمرأة كاللباس يسترها ويواريها، وهكذا المرأة للرجل كاللباس تستره وتواريه، فلا غنى للرجال على النساء عن النساء ولا غنى للنساء عن الرجال. فإن الله عز وجل قد جعل في النكاح مقاصد عظيمة، منها إفراغ شهوة الإنسان حتى لا يقع في الحرام، ومنها تكثير النسل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ومنها ما يجعله الله عز وجل من الألفة والرحمة بين الزوج والزوجة، فإن الإنسان بطبعه يحب الأنس، وإن كان مع أبيه قد يقع الفراق، وإن كان مع أخيه قد يقع الفراق، وإن كان مع أمه قد يقع الفراق، لكن مع زوجه تظل معه ويظل معها، تقضي حوائجه ويقضي حوائجها، وتتحقق مصالح عظيمة. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم على من زعم ألا يتزوج النساء، وهكذا نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل حين طلب عثمان بن مضعون رضي الله عنه أن يتبتل، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا أن هذه ليست بسنة أهل الإسلام. ثم إن النكاح فيه من الفوائد العظيمة وتحصيل الأجور العظيمة الشيء الكثير، فالإنسان بإنفاقه على نفسه وإنفاقه على زوجه وإنفاقه على أبنائه كل ذلك يعتبر من أوجه البذل ومن أوجه الخير، فينبغي للإنسان أن يحتسب مثل هذه النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عباده، ولا يقلد الكفار ومن إليهم ممن يدعون إلى تأخير الزواج أو نحو ذلك. ففي كثير من المناطق مثل ليبيا والجزائر أصبح أحدهم لا يتزوج إلا في سن 40 أو قبل ذلك بقليل، سواء من الرجال أو من النساء، وهذا فيه إفساد أيما إفساد للرجال وللنساء، وحرمان من الذرية، وحرمان من الأجور العظيمة. وشبهتهم حتى أتوظف وأهل نفسي وأجهز نفسي. يا أخي، نحن لا نقول بألا تفعل الأسباب، افعل الأسباب الشرعية، ويتعاون الآباء مع بناتهم بتخفيض مهورهن، وهكذا يتعاون مع زوج ابنته بعدم تكليفه ما لا يتحمل، ثم يقع ما يكون سبب لغض البصر وحفظ الفرج ولغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر النساء، يا معشر الرجال، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. استشكل بعضهم أنه إذا كان في مبدأ الصيام قد يجد له رغبة إلى أهله، فكيف الجمع بين ذلك وبين هذا الحديث، أو كيف يحمل هذا الحديث؟ ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أن ذلك يكون في مبدأ الصيام، ثم بعد ذلك مع مرور الأيام يفطر الجسم ويضعف. قوله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، فيه بيان من الله عز وجل أنه لا تخفى عليه خافية. وذكر في سبب نزولها أن بعضهم كان يتحرج من إتيان زوجه، وهكذا ربما وقع في هذا الأمر فيبقى خائفا وجلا، فتاب الله عز وجل عليهم، فتاب عليكم، قيل غفر ذنوبهم التي تعاطوها بتعاطيهم هذا الأمر، وقيل تاب عليهم بنسخ الحرمة إلى الحل في هذا الأمر، وعفى عنكم، عفى عن وساوسكم وعما يعني يقع فيه الإنسان مما هو من الأمور التي نهي عنها، أي سامحكم وعفى عنكم وتجاوز عنكم، فالعفو هو المسامحة والتجاوز، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. وإلا لو أراد أن يؤاخذهم سبحانه وتعالى بهذا الأمر الذي صنعوه وبهذا الفعل الذي ارتكبوه لكان له ذلك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فعال لما يريد. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هذا الأمر ليس للوجوب ولا حتى للاستحباب، وإنما هو للإباحة، فإن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، يعني من الآن وما بعد جاز لكم أن تبتغوا ما أحل الله عز وجل لكم من نسائكم ومما ملكت أيمانكم. ثم قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه الآية فيها بيان لوقت الصيام، وهو من طلوع الفجر الثاني حتى تسقط الشمس، فليس ثمة وقت احتياط في أول النهار ولا وقت احتياط في آخر النهار. متى طلع الفجر حرم الأكل والشرب، ومتى لم يطلع جاز الأكل والشرب حتى ولو إلى آخر دقيقة من طلوع الفجر. أما ما يفعله بعضهم من الاحتياط فليس عليه دليل، لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث زيد بن ثابت: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال: كم كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة؟ قال: قدر 60 آية بين السحور والصلاة. وتعلم أن بعد السحور أذان ثم ركعتي الفجر ثم بعد ذلك الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وهكذا ما أخروا السحور. والسحور بركة، كما في حديث عمرو بن العاص في مسلم، نعم، أو في حديث عمرو بن العاص أن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وجاء أيضا السحور بركة، أظنه من حديث أنس عند مسلم. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه السنة، ويأكل ويشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود هنا الليل والنهار، يعني يتميز النهار عن الليل. وقد حمله بعض الصحابة رضي الله عليهم، كما في حديث عبد الله بن مسعود جاء عن غيره أنها لما نزلت: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: جعل تحت وساده عقالين، عقالا أسود وعقالا أبيض، فكان يأكل حتى يتبينهما. فأنزل الله عز وجل من الفجر لبيان أن المراد به سواد الليل وسواد النهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: إن وسادك لعريض، إن وسادك لعريض، يعني يبين أن هذا ليس المراد به العقال الذي هو ما تربط به الأبعرة أو غير ذلك. نعم. والفرق بين الفجرين الصادق والكاذب أن الفجر الصادق يضرب في الأفق مثل السيف، تشاهد بداية الضوء في جهة المشرق ثم يتوسع إلى أن يضرب إلى الجهتين المغرب، منها هنا ومنها هنا إلى شمال وجنوب، ويكون ضوءه متصل بالأرض، ضوءه متصل بالأرض. بينما الفجر الكاذب تشاهده كذنب السرحان، أي الذئب، كالذنب مرتفع في الأفق، مرتفع إلى جهة السماء، وبينه وبين الأرض ظلمة، وبينه وبين الأرض ظلمة، فيتنبه لهذا. ثم إن الفجر الكاذب يتصاغر والفجر الصادق يتوسع. فالإنسان يأكل ويشرب حتى يتبين له طلوع الفجر ويتحقق ذلك، ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني كل وشر، يعني توقف عن مفطرات حتى تغرب الشمس، ويعجل بإفطاره مخالفة لليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا الفطر حتى تشتبك النجوم. فإن تأخير الفطر حتى تشتبك النجوم يعتبر من سنن اليهود، وقد وافقهم على هذه السنة الرافضة ومن إليهم، فإنهم لا يزالون يمسكون عن الطعام والشراب والمفطرات حتى يتراءى لهم النجم، مع أن الله عز وجل أمرنا بالفطر إذا غربت الشمس. وفي الحديث حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على بعير له، فقال لبعضهم: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، عليك نهار. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، لو أمسيت. وفي بعض الروايات قال: يا رسول الله، والله لو صعد أحدهم على بعيره لرآها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجدح لهم، أي يجهز لهم اللبن مع الماء، يشوبه بالماء حتى يكون باردا أو نحو ذلك، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: إذا أقبل إذا أدبر النهار منها هنا، أو نعم، إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم، يعني وإن بقي لم يأكل ولم يشرب يشرب فهو مفطر في الشرع، مفطر في الشرع، بل لا يجوز له متابعة اليهود وتقليد اليهود. وهنا مسألة، وما هي مسألة الوصال. واصل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وغيره، حديث أيضا أبي سعيد، وواصل أصحابه معه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل. فواصل بهم يومين، ثم انتهى الشهر، فقال صلى الله عليه وسلم: لو تمادى الشهر لزدتكم، يعني كالمنكر عليهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فالوصال رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السحر، من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، أما مواصلة يوم يومين ببعضهما فليس من السنة، مع أنه جاء عن بعض السلف رضي الله عليهم أنهم كانوا يواصلون، كعبد الله بن الزبير ذكر أنه كان يواصل 15 يوما، والله أعلم. ثم قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذه مسألة أخرى، وهي أن الله عز وجل لما أباح لهم معاشرة النساء في ليل رمضان بيّن أن الممنوع عليهم المعاشرة مع الاعتكاف، فالاعتكاف له أحكامه وآدابه، ومنها أنه لا يجوز إلا في المساجد. واختلف العلماء، فقال بعضهم أنه لا يصح إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. لكن الجمهور حملوا على أنه لا اعتكاف أتم وأفضل من الاعتكاف في هذه المساجد، وإلا فإن الله عز وجل قد أطلق الحكم، قال: وأنتم عاكفون في المساجد. وبهذا الإطلاق احتج البخاري رحمه الله على أن الاعتكاف جائز في جميع المساجد، إلا أن الاعتكاف الذي اعتكفه النبي صلى الله عليه وسلم كان العشر الأواخر من رمضان، مع أنه قد اعتكف العشر الأول ثم الأوسط ثم العشر الأواخر من رمضان، وما زال يعتكف حتى فارق الدنيا. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت نساؤه من بعده، وأخر الاعتكاف مرة من المرات لأنه خرج إلى المسجد فوجد أن الأقبية قد بنيت. لمن هذا؟ قالوا لعائشة. لمن هذا؟ قال لحفصة. لمن هذا؟ قالوا لزينب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يحل، ثم ترك الاعتكاف، فلما كان من شوال قضى اعتكافه صلى الله عليه وسلم. والمعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان، هكذا جاء الحديث عائشة رضي الله عنها، يخرج لحاجة الإنسان من أكل إن لم يجد له من يأتي بأكله، أو شرب، أو غسل، أو نحو ذلك من الأمور. أما ما يتعلق باتباع الجنائز وعيادة المريض فالصحيح أن مثل هذه الأشياء تترك. والأهم من الترك ما يفعله كثير من الناس بالذهاب إلى الأسواق أو الاشتغال بغير ما هو من شؤون الاعتكاف. فينبغي للمسلم أن يعتكف الاعتكاف الشرعي، أما ما يفعله كثير من الناس بأن يصير المعتكف عبارة عن مجالس السمر، لا بأس أن يزار، ولا بأس أن يقضي بعض الحوائج، لكن لا يخرج الاعتكاف عن المقصود. واختلف العلماء في أقله وأكثره، فكثير منهم يرى أنه لا حد لأقله، حتى ذكر النووي، وهذا يعتبر من الطرائف، لا ليس له حكم الاعتكاف حقيقة، أنه لو دخل من الباب ثم نوى الاعتكاف وخرج من الباب الثاني كان معتكفا، وهذا ليس بصحيح، فأقله ليلة، مع أن من دخل المسجد وبقي فيه وقتا يسيرا يرجى له الخير، لكن الاعتكاف الشرعي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أقله ليلة، لأن عمر قال يا رسول الله نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. ثم قال تلك حدود الله فلا تقربوها، أي ما تقدم بيانه من النهي عن المفطرات ومن النهي عن معاشرة النساء في الاعتكاف، ومما تقدم حدود الله، وحدود الله ينبغي أن تحفظ، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فلا تقربوها، لأن من قربها يوشك أن يقع فيها، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل ملك حمى وحمى الله محارمه، ألا ماذا الحديث يوشك أن يرتع فيه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فهكذا ينبغي الابتعاد عن هذه الحدود التي حدها الله عز وجل حتى لا يقع الإنسان فيها. ثم قال كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أي أن هذا البيان العظيم لمسائل الصيام ولغيره من المسائل لغاية سامية، وهي تقوى الله سبحانه وتعالى. وبهذا تعلم أن آيات الصيام افتتحت بذكر التقوى وختمت بذكر التقوى لبيان ما للصيام من الأثر البليغ على تصحيح العقائد وتصحيح النيات وتهذيب الطباع وغير ذلك من الأمور. ونكتفي بهذا إن شاء الله، ونقرأ ما يتعلق بالبقية في الدرس القادم. والمراد بالناس هنا المؤمنين، يبين الله يأتيه للناس لعلهم يتقون، وقد يدخل فيه جميع الناس، لكن قد يطلق العام ويراد به الخاص. ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وبارك الله فيكم والحمد لله.